بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فنواصل دروسنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وهذا الدرس الثاني، ووصلنا إلى باب عقوق الوالدين. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: باب عقوق الوالدين. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن الفضل قال: حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور. ما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي: إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال.
أولا، يجب علينا طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام، وتقواه سبحانه وتعالى، وتقوى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فيجب على عباد الله تعالى جميعا أن يتقوا الله ويطيعوه كما أمرهم وكما أمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقوى الله هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والنواهي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. وقد عرف أهل العلم الكبيرة بأنها الذنب الذي يترتب عليه حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة، أو الذنب الذي يختم بلعنة أو غضب أو وعيد شديد، كالزنا والربا والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الكبائر. والكبائر أيضا تتفاوت، فبعضها أكبر من بعض، كما أشار هذا الحديث الذي سمعتم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فيجب الحذر منها جميعا. وهذه الكبائر هل لها عد محدد بعدد معين، أو أنه ليس لها ذلك؟ ذكر بعض أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ كما وردت في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، والحديث صحيح. فقال رضي الله عنه: هي إلى 70 أقرب. ويروى أيضا أنه سأله سائل آخر فرد عليه بقوله رضي الله عنه هي إلى 700 أقرب. دل ذلك على أن عدد الكبائر من الذنوب عدد كبير ضابطها ما سمعتم في التعريف، وخطرها عظيم لما يترتب عليها من الوعيد الشديد ومن العقوبة. ويجب التوبة منها إذا وقع العبد في كبيرة من كبائر الذنوب، وجب عليه أن يبادر إلى أن يتوب من هذا الذنب الكبير ومن كل ذنب. أن الشق الثاني من الذنوب هو الصغائر، والصغائر هي كل ذنب دون الكبائر ما سوى الكبائر. ويجب على العبد أن يحذر كل الذنوب من صغائرها وكبائرها. فيجب عليه أن يستغفر الله تعالى وأن يتوب، وأن يكون هذا ديدنه في كل وقت، في الليل والنهار، وفي السر والعلن يستغفر ربه ويتوب إلى الله عز وجل، يقلع عن الذنب الذي ارتكبه ويعزم على ألا يعود إليه، ويعزم على فعل الطاعة مستقبلا. وإن كان الذنب فيما يتعلق بينه وبين العباد من أخذ حقوقهم أو الاعتداء عليهم، فيجب عليه أن يستسمح منهم وأن يطلب العفو منهم، فهذا من شروط التوبة النصوح. هذه الفائدة الأولى، وخلاصتها تعريف الكبيرة وذكر ما ورد في خطرها وما ورد في عددها ووجوب التوبة منها. 4 عناصر في هذه الفائدة. الفائدة الثانية في هذا الحديث الحث على الوعظ والتذكير للناس. ومن أساليب الوعظ والتذكير التحذير من المعاصي، التحذير من المعاصي وخاصة الكبائر التي توبق العبد وتهلكه. إذا أشاء الله عز وجل ذلك وكان من المؤمنين، لأن مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبائر من المؤمنين أنهم إن تابوا في الدنيا تاب الله عليهم، والتوبة تجب ما قبلها مهما عظمت الذنوب وكثرت. وإن ماتوا على كبيرة من الكبائر أو كبائر من الكبائر دون توبة وهم من أهل الإيمان فأمرهم إلى الله، هم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنهم وأدخلهم الجنة مع أول الداخلين، وإن شاء عذبهم بقدر ما جنوا من تلك الكبائر يطهرهم بعقوبات في الدار الآخرة ثم يدخلهم الجنة برحمته تبارك وتعالى أو بشفاعة الشافعين، وكل ذلك من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر الأمة وعظها، ولذلك يشرع للإنسان أن يحث إخوانه وأهله ومن استطاع يحثهم على طاعة الله وعلى الابتعاد عن معاصي الله وخاصة كبائر الذنوب، وانظر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. كرر هذا الخبر وهذا القول وهذه الموعظة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت. هذه ثلاثة من الذنوب الكبيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظمها وأكبر الكبائر على الإطلاق الشرك بالله عز وجل. ولذلك الفائدة الثالثة تعريف الشرك وذكر أنواعه وبيان خطره. والشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، أو أن تشرك غير الله مع الله في العبادة. وهذا الشرك الأكبر شرك عظيم، أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض، ينبغي الحذر منه. والنوع الثاني الشرك الأصغر، وهو ما دل الدليل على أنه شرك أصغر بنص يدل على أنه شرك أصغر، كالرياء اليسير وكالحلف بغير الله تعالى وكقول لولا فلان لحصل كذا وكذا. هذه من أنواع الشرك الأصغر. أما أنواع الشرك الأكبر فكثيرة، مثل الذبح لغير الله تعالى والنذر لغيره والاستغاثة بغيره في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كمن يستغيث بالموتى والمقبورين والقباب والجن، يستغيث بهم ويطلب منهم جلب المنافع ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، وكمن يطلب الرزق الذي لا يقدر عليه إلا الله يطلبه من غير الله، وغير ذلك من الأنواع الخطيرة التي هي من ضروب الشرك الأكبر. ويجب الحذر من الشرك كله، ولا يتساهل بأمر الشرك الأصغر لأنه خطير، فقد خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. وفي الحديث الصحيح خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه ذات يوم وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة تظهر في آخر الزمن وعلامة من علامات الساعة الكبرى، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وفي حديث آخر: الشرك الأصغر، دل ذلك على خطورة الشرك الأصغر. ومما يدل على خطورة الشرك الأصغر قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أهون علي من أن أحلف بغيره صادقا. فدل ذلك على أن الشرك الأصغر ذنبه عظيم، أعظم من كبيرة الكذب. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، أعظم من أن يأتي نوعا من أنواع الشرك الأصغر وهو الحلف بغير الله عز وجل. ومن هنا ينبغي الحذر من الحلف بغير الله، كالحلف بالأمانة أو بالنبي أو بالولي أو بالأب والأم
أو بالعيش والملح أو بأي مخلوق من المخلوقات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فينبغي الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته تبارك وتعالى. ومصير الشرك الأكبر، مصير صاحب الشرك الأكبر الذي يموت عليه إلى النار وبئس القرار، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهكذا ينبغي الحذر من الشرك الأصغر لأنه خطير. واختلف أهل العلم هل يغفر لصاحبه إذا مات عليه أو لا يغفر، فمن العلماء من أدخله في كبائر الذنوب التي هي دون الشرك وقال أنه تحت المشيئة، ومن العلماء قال إنه لا يغفر بل يحاسب عليه العبد إذا مات عليه. وهذا الاختلاف بين العلماء دلالة على خطر الشرك الأصغر. كون العلماء الأجلاء والأئمة الأعلام من قديم ومن حديث اختلفوا في مصير المشرك شركا أصغر دل ذلك على خطورته وأنه ينبغي الحذر منه. وعندنا فائدة الرابعة، وهي واجب الأمة أمام خطورة الشرك. هذا الواجب علينا جميعا هو أن يتضرع العبد إلى الله عز وجل دائما بأن ينجيه من الشرك كله، صغيره وكبيره، كما ذكر الله عز وجل عن نبيه وخليله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو خليل الرحمن كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، ومع ذلك يبين للأمة التي تأتي بعده أن الشرك خطير ينبغي الحذر منه. ومن أعظم أسباب الوقاية دعاء الله عز وجل، أن تدعو الله أن يجنبك الشرك. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وفي حديث آخر ورواية أخرى: وأستغفرك لما تعلم. فالله علام الغيوب، فينبغي الحرص على الدعاء وأن يجنبك الله الشرك كله، وأن تتوب إلى الله من شرك قد تقع فيه من قول أو اعتقاد أو فعل. فأعظم حرص الشيطان على الإنسان في كل زمان أنه يحرص على إيقاع العبد في هذه الحياة على الشرك، في الشرك بالله عز وجل، لأن الشيطان يعلم أن من وقع في الشرك الأكبر فإن أعماله لا تقبل مهما صلى ومهما صام دون توبة من هذا الشرك، بل بقي على إشراكه ويعبد الله عبادات أخرى وهو مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إذا أفضل يوم القيامة إلى الله عز وجل، ولا بد من القدوم على الله لكل عبد، قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأنهم مشركون كفار كانوا يعملون أعمالا صالحة، كانت عندهم أخلاق كريمة، وكانوا يقيمون الحج والعمرة ويتصدقون، وعندهم مكارم من الأخلاق، لكن الأساس غير موجود، الإيمان بالله غير موجود، كانوا يشركون بالله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن أسباب، بل وأعظم أسباب الوقاية من الشرك بالله عز وجل، أن تدعو الله بأن يجنبك الشرك. ومن الدعاء: اللهم ارزقني فعل الخيرات وترك المنكرات. وأعظم منكر هو الشرك بالله عز وجل. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وردت بصيغة واحدة مع الأول، ووردت بصيغة مستقلة، ولعل الأرجح جمعه: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. تشريع للأمة، دلالة على خطورة الكفر بالله عز وجل، خطورة الشرك. الشيطان قاعد للإنسان بالمرصاد في هذه الحياة ليغويه، وأعظم سبيل الغواية أن يوقعك في الشرك بالله أو الكفر بالله في نوع من أنواعه، لأن الشرك أنواع والكفر أنواع. فربما يقع الإنسان في زلة بلسانه يصبح بها مشركا، وإما باعتقاد بقلبه كالخوف السري، كمن يخاف الجن من دون الله عز وجل أنهم يضرونه أو ينفعونه من دون الله عز وجل، شرك أكبر. وهكذا بقية أنواع الشرك الأكبر يحذرها العبد بالدعاء أولا. والوسيلة الثانية: التفقه في الدين. نعم، من سبل الوقاية من الشرك بالله ومن المعاصي كلها أن تتعلم، تتفقه في الدين، تجلس في حلقات العلم، تقرأ كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى شخص من أهل العلم والمعرفة يبين لك ويوضح لك عقيدة أهل السنة والجماعة، يحذرك من العقائد المنحرفة. وأعظم العقائد المنحرفة الشرك بالله عز وجل. إذن هذه وسيلة ثانية، وهي وسيلة عظيمة ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته، ولا تركها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، بل كانوا يتتبعون حلق العلم وحلق الذكر وحلق الفقه في الدين، ويجوبون الأماكن التي تقام فيها، بل كانوا يرحلون من إقليم إلى إقليم، وهكذا التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورحمهم كانوا يرحلون يهتمون بحلقات العلم ومجالس العلم ومجالس التفقه في الدين. فنحمد الله عز وجل على أننا في مجلس من مجالس العلم، من مجالس الفقه في الدين. يجلس العبد يسمع شيئا من الآيات القرآنية، وشيئا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أقوال أهل العلم والمعرفة الذين سطروا علمهم في كتبهم. والحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل علينا، مكنك الله بالسمع والبصر والعافية والمشي والحركة والعقل السليم، تغدو وتروح في هذه الحياة، تجوب البراري والغفار. استعمل هذه النعمة في طاعة الله. والله من أعظم سبل الجهاد في سبيل الله أن تجلس في حلقة من حلقات العلم، أو تغدو أو تروح من بيتك إلى بيت من بيوت الله، أو إلى مدرسة يعلم فيها العلم أو جامعة أو مكان يستفاد منه. فينبغي علينا جميعا أن نحرص بأنفسنا. الشيطان لا يترك أحدا، والمعصوم من عصمه الله. ثم نذكر أيضا إخواننا وأهلنا في البيوت، نذكرهم بأهمية حلقات العلم وأهمية التفقه في الدين، ولنعلم جميعا أن ما وقع في الجهل والضلال والشرك بالله وغيره من المعاصي، من أعظم أسباب هذا هو الإعراض عن حلقات العلم، الإعراض عن التعلم، الإعراض عما فيه الخير للإنسان، يدله على الخير ويحذره من الشر. فهذا واجبنا جميعا. وهذا المستفاد الرابع من هذا الحديث العظيم، بيان واجب الأمة أمام خطورة الشرك. خامسا، تعريف العقوق. وحكم عقوق الوالدين والأدلة على ذلك وأمثلة على ذلك. العقوق تعريفه كل قول أو فعل يتأذى به الوالدان من ولدهما، كل قول أو فعل تحصل به أذية للوالد أو للوالدة فهو عقوق، كبيرة من كبائر الذنوب، بل أعظم من كبائر الذنوب، أكبر الكبائر عقوق الوالدين. أن يصدر منك تصرف أيها الابن أو البنت، الخطاب للجميع، للأبناء والبنات، حتى بعض أهل العلم يقول يلحق بالأب الجد ويلحق بالأم الجدة، والدان، ولكن في المنزلة الأولى والمرتبة الأولى الأم مباشرة ثم الأب المباشر. ومن الأمثلة على العقوق الهجران، تهجر أباك أو تهجر أمك، الله أكبر. رفع الصوت عليهما، قول أف لهما، كما قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. توجيه حكيم عظيم من الله عز وجل لعباده، يدل على التربية السليمة. فمن أراد أن يربي أولاده التربية السليمة يربي بما رب القرآن به العباد. ومن جملة التربية أن تربي أولادك على بر الوالدين، تشعرهم بأن هذا الأمر من الله عز وجل، للعباد كلهم، للذكور وللإناث، أن يهتموا بآبائهم وأمهاتهم. هكذا العصيان للوالدين، هكذا الضرب، هكذا التسبب في بكائهما أمر خطير. تضطر الوالدان إلى أن يبكيا من سوء التصرف من قول أو فعل، تحزنهما. ولذلك ينبغي الحذر من إطلاق الأخبار عند الأبوين مما يسبب حزن الوالدين أو أحدهما. كذلك نهرهما أو ذمهما عند الناس، كذلك بالألفاظ المستقبحة تطلق على الأب أو على الأم بألفاظ نستهان بها، تؤدي إلى الذم والاحتقار والاستهتار. الله أمرنا بالإحسان وبالوالدين إحسانا، وصاحبهما في الدنيا معروفا حتى ولو كانا مشركين. صاحبهما في الدنيا معروفا. فما أعظم توجيه ربنا عز وجل، وهكذا توجيه نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وهذا الحديث رواه البخاري. قرن عقوق الوالدين بأمرين عظيمين، أعظمهما الشرك بالله، ويلي الشرك بالله قتل النفس بغير حق، ثم يلي ذلك أن تعق والديك. فالأمر خطير، فليتق الله الأبناء والبنات في والديهم، يحسنوا إليهم بكل معاني الإحسان من الكلمة الطيبة والعمل النافع والمساعدة والدعاء وبذل الخير وكف الشر وكف الأذى والصبر في هذا السبيل، الأمر يحتاج إلى صبر. وإذا مات الوالدان يبقى البر بهما من الإحسان إلى قرابتهما والصلة لهما والصدقة عنهما والاستغفار لهما والدعاء، أمور عظيمة فتحها لنا الشارع العظيم لكي نلجها نسلكها لنحصل على الخيرات العظيمة. الفائدة السادسة: تعريف شهادة الزور. وخطورة ذلك: شهادة الزور هي الكذب، كلمة جامعة لشهادة الزور. كل كذب فهو شهادة زور وقول زور. في النصوص ورد قول الزور وورد شهادة الزور، قول الزور أعم من شهادة الزور، لأن كلمة قول تدخل فيها الشهادة. والله عز وجل يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قرن الله عز وجل قول الزور بماذا؟ بالشرك، بعبادة الأوثان التي هي نوع من أنواع الشرك الأكبر، يعبد صنما أو وثنا يسجد له ويتقرب إليه بأنواع من العبادة، شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. قرن الله بهذا الجرم العظيم شهادة الزور وقول الزور، دل ذلك على خطورة ماذا؟ خطورة شهادة الزور. كأن يقول مثلا شخص يأتي بكذب، كذبة والله حصل كذا وهو لم يحصل، أو بعت كذا بكذا وكذا وهو لم يحصل ذلك، أو يشهد على شخص ظلما وزورا بأنه قطع كذا أو أخذ مال فلان أو عليه حق كذا وكذا أو ما شكل ذلك، هذا قول زور، شهادة زور. إذن شهادة الزور ظلم للنفس أولا، وظلم للغير، وفيها إباحة لما حرم الله عز وجل. عندما تحلف لشخص وتشهد له بأن له مال كذا أو الأرض الفلانية بكذا يستحقها فلان وهو لا يستحقها، ليس الأمر صحيحا، تقتطع مال امرئ بغير حق وتجعله لهذا الإنسان الذي ليس له حق، فهو مما جعل الشيء المحرم مباح، تجعله لشخص من الناس. وفي الحديث الثابت الذي رواه مسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا وإن شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك مسواك لو تحلف عليه بأنه لك وهو ليس لك، أو أنه لفلان وهو ليس لفلان. شهادة زور، اقتطعت مال امرئ بغير حق فيستحق بذلك ماذا؟ النار، وتحرم عليه الجنة، وهذا من نصوص الوعيد الشديد. فينبغي الحذر أيها الإخوة من الكذب بشكل عام، فإن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب وأمر خطير على المجتمعات، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، حديث. فهو خطير. من النصوص الواردة التي تحذر من شهادة الزور ومن الكذب على وجه العموم، قال الله تعالى في صفات أهل الإيمان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. مما ورد في تفسير الزور في هذه الآية قيل أنه الكذب كما سبق معنا، إذن فالكذب خطير، وتفسير من أهل العلم، تفسير الزور بالكذب تفسير من أقوال أهل العلم مشهورة في كتب التفاسير. وقيل هم الذين لا يقيمون الشهادة الباطلة، لا يشهدون الزور، لا يشهدون بباطل. وقيل هم الذين لا يحضرون مجالس الكذب والفسق والغناء واللهو المحرم، لا يشهدون هذه الأماكن، بل يشهدون أماكن ماذا؟ الخير والعلم والهدى والتقى والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حلقات العلم، قراءة القرآن، المذاكرة في علوم الدين، يشهدونها أهل الإيمان. ولا يشهدون مجالس الغفلة عن ذكر الله، مجالس اللهو الباطل والغناء، لا يشهدونه ولا يجلسون في مجالسه ولا يستمعون إلى قنواته. والخلاصة أيها الإخوة أن شهادة الزور خطيرة، سواء كانت لوحده الإنسان مع شخص آخر أو أمام الحاكم والقاضي. فقد يشهد الإنسان شهادة زور أمام شخص، أو حتى لوحده يكذب أن هذه الأرض لفلان وهي ليست لفلان، وقد تكون أمام القاضي أو الحاكم فيشهد شهادة كذبا متعمدا أن هذه لفلان وهي ليست في الحقيقة له. فينبغي الحذر من ذلك، لأنها تضيع الحقوق، تعين الظالم، تقوض الأمن في المجتمعات. شهادة الزور، لأن الإنسان إذا غلب، ونعوذ بالله من غلبة الرجال، قد ورد الحديث ومن ضمنه: وأعوذ بك من قهر الرجال وغلبة الدين، من قهر الرجال وغلبة الرجال، أن يشهد عليك شخص بأنك اقتطعت مال امرئ أو أن هذا المال ليس حقك وهو ليس كذلك، زورا وبهتانا، ظلما وعدوانا. ففيه انتهاك للأمن الذي يحافظ عليه دين الإسلام. الحديث الثاني الذي قرأناه، الحديث الثاني الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح كما ذكره الوالد رحمه الله في كتابه شرح المفرد شرح الأدب المفرد، قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نستفيد منه أن من وسائل التعلم كتابة العلم، تقييد العلم، قيده عندما تسمعه، لأن العلم ينسى، يفوت عليك إذا ذهب وقته وأوانه. فسجل كل ملاحظة، كل فائدة، حتى ولو أنك قد سمعتها من قبل، كتبها وسجلها، تأتي عليها الحاجة يوما من الأيام، تقرأ هذا الكتاب تجد هذه الفائدة، تتذكر ذلك اليوم الذي جلست فيه في حلقة من حلقات العلم. سبب من أسباب بشارة النفس بالخير والطمأنينة بالخير، لأن النفس ترتاح إلى فعل الخير سواء كانت موجودة في الوقت الحاضر أو كان في الزمن الماضي. قال: والراد: فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال، ثلاثة أشياء. إذن الفائدة نجعلها تستقل عن الفائدة الأولى التي ذكرناها، وهي بيان أن كتابة العلم من المهمات العظيمة في طلب العلم وفي تقييد الفوائد. وثانيا فيه التحذير من ثلاثة أمور: الأمر الأول كثرة السؤال. كثرة السؤال فسرت بعدة تفسيرات، قيل سؤال الناس من أجل التصدق عليه، يسألهم يطلبهم: أعطوني مما أعطاكم الله، ويشكو حاجته للناس. كثرة السؤال منهي عنه، وسيأتي معنا متى يباح للإنسان أن يطلب وأن يسأل الناس، لكن الأصل ماذا؟ النهي عن كثرة السؤال وهو طلب الحاجة من الناس. وقيل أن المقصود بكثرة السؤال هي كثرة الأسئلة الملقاة على النبي عليه الصلاة والسلام في عصر التشريع، والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي ويبين للأمة التشريعات العظيمة، فنهي الناس عن ذلك. وقيل كثرة السؤال للعلماء لتعجيزهم أمام الملأ، يسأل عن مسألة ليعجز هذا المعلم أمام الناس فيفحمه بهذا السؤال، هذا منهي عنه. تعنت، إظهار أنك صاحب علم لتظهر علمك أمام المجموعة أمام الحاضرين، هذا منهي عنه. أما سؤال المسترشد للعالم ولطالب العلم وللمعلم فليس فيه شيء، بهذا الشرط ألا يكون ماذا؟ تعنتا، ولا لقصد إيش؟ إفحام هذا العالم وهذا المعلم. كذلك من سؤال أيضا ذلك المنهي عنه السؤال عما لا يعنيه، يعني لا يعنيك هذا الأمر اتركه. الدخول في خصوصيات الإنسان لا تسأل عن ذلك، شيء يخصه لا تسأل عن ذلك، هذا يدخل في كثرة ماذا؟ السؤال. إذن لفظ عام يشمل كل شيء يسبب ماذا؟ يسبب أمرا باطلا، يسبب إزعاجا، يسبب تعنتا، يسبب أمرا خطيرا على السائل أو على من؟ أو على المسؤول. أما كثرة سؤال الله فشيء معروف، يعني أن عبادة عظيمة، من أجل العبادات أن تطلب من الله عز وجل دائما وأبدا، فالله يحب الملحين من عباده في الدعاء. كثرة السؤال لله عز وجل والدعاء من الأمور المطلوبة شرعا في ليلها ونهارها، وهو الغني سبحانه وتعالى الحميد. والأمر الثاني الحذر من إضاعة المال، وفي التحذير من إضاعة المال أمر بحفظ المال. إذن عندنا في هذه الفائدة تابعة للفائدة الثانية، وهي الأمر بحفظ الأموال ومن وكسبها من وجه الحلال. لا بد أن يكون الإنسان مكسبه حلالا، من أنواع التجارات المشروعة من بيع وشراء وتجارة وإعارة وتجارة وغير ذلك من أنواع الكسب الحلال. يحذر الإنسان الكسب المحرم. يسأل الإنسان عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قربنا الوقت باقي 5 دقائق بس إن شاء الله. صحيح، إنك إن تذر أغنياء ورثتك أغنياء أفضل. هذا إذا استطاع الإنسان أن يجمع مالا حلالا فنعم المال الصالح للرجل الصالح، له لنفسه ولأولاده وورثته من بعده، يكفهم عن أن تكفف الناس وعن أن يصبحوا عالة وفقراء، هذا من الخير العظيم. هذا أرشد به النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. صدقت، الله يوفقنا وإياكم. إذن تحرص على كسب المال من وجه الحلال، تحرص على حفظه بأن لا تنفقه إلا في وجه مطلوب شرعا أو مباح، تحذر الإسراف، تحذر إضاعة المال، تحذر التبذير، تحذر إنفاق المال في المعاصي. احذر المال الذي يوصلك إلى معصية أو يؤدي إلى معصية، توقف، لا تنفق هذا المال في هذه المعصية، فأنت مسؤول. ثق بأن الله عز وجل سيسألك عن هذا المال الذي أنفقته واستعنت به على معصية أو أنفقته في معصية من المعاصي. يحذر الإنسان المسكرات، المخدرات، يحذر إنفاقه في القات، نوع من أنواع المخدرات والمفترات، وإن تهاون به كثير من الناس ولا يرون فيه بأسا، بل الحق مع أهل العلم والمعرفة الذين أفتوا بأن القات مأكول حرام ولأسباب عظيمة ذكرها أهل العلم. فينبغي الحذر من صرفه في المسكرات وفي المخدرات وفيما لا يحل، بل ينبغي للإنسان أن يحرص على أن ينفق ماله ويبذله في أوجه الحلال وما أكثرها، ولله الحمد. والأمر الثالث قيل وقال، هذا الحذر من زلات اللسان يا جماعة. قيل وقال منها الحكاوي والقصص الكاذبة التي يسردها بعض الناس في المجالس، قصص كاذب من أجل أن يضحك الناس، من أجل أن يضيع الوقت. أعظم شيء أن تضيع الوقت، تضيعه وتزيد على ضياع الوقت. قيل وقال، كلام فاضي كما يقولون لا منفعة فيه، بل ربما فيه المضرة عليك وعلى الآخرين الجالسين. ينبغي أن يضبط الإنسان لسانه وألا يتكلم إلا بكلمة فيها فائدة له أو فائدة للحاضرين أو في المجتمع. لا بأس أن الإنسان يمزح بمزح نظيف وشريف، يسلي نفسه ويسلي إخوانه الجالسين وأهله معه، لكن بكذب، الكذب لا يجوز إلا في 3 أحوال كما تعرفون. كذب الرجل في الحرب، الحرب خدعة، وكذب الرجل مع زوجته من أجل أن يصلح الأمور، تصلح الحال والعلاقة بينه وبين زوجته، خاصة عند ماذا؟ عند بداية شقاق وخلاف. شوف كيف رأب الصدع بين الزوجين مهم جدا. أباح لك أن تكذب عليها وتعدها بأمور وأنت في قرارة نفسك لا تستطيع. والكذب من أجل الصلح بين الناس أو بين فردين متشاحنين صاروا إلى القطيعة وإلى الهجران. تذهب إلى شخص منهما وتقول له فلان صاحبك يثني عليك ويتمنى أن يصلك وأن يزورك وأن يصلح ما بينكما، ثم يذهب إلى الآخر ويقول له ما قاله للأول، من أجل ماذا؟ رأب الصدح، حتى لا يحصل يبقى الخلاف والشقاق. انظروا إلى ديننا، دين الإسلام دين العظمة، دين الكمال، دين الرحمة والألفة والمحبة بين الناس. فينبغي ملاحظة ذلك. الكذب لا يجوز إلا في الثلاث الحالات كما ذكر أهل العلم. أما إطلاق اللسان في كل أمر، أعظم خطر ربما يزل لسانك فتكفر بالله. أولئك القوم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كفروا بماذا؟ كلمات يسيرة، وهم يسيرون قالوا نريد أن نقطع الطريق، يتحدثون تفكهون بالكلام. فقال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون من؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. ماذا أنزل الله؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أبالله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر خطير يا جماعة، لابد من ضبط اللسان. كل واحد منا والله يحتاج إلى جهاد للسانه ويكف أذى اللسان عن نفسه وعن الآخرين، وهذه تحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فنواصل دروسنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وهذا الدرس الثاني، ووصلنا إلى باب عقوق الوالدين. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: باب عقوق الوالدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور. ما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي: إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال.
أولا، يجب علينا طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام، وتقواه سبحانه وتعالى، وتقوى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فيجب على عباد الله تعالى جميعا أن يتقوا الله ويطيعوه كما أمرهم وكما أمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقوى الله هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والنواهي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. وقد عرف أهل العلم الكبيرة بأنها الذنب الذي يترتب عليه حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة، أو الذنب الذي يختم بلعنة أو غضب أو وعيد شديد كالزنا والربا والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الكبائر. والكبائر أيضا تتفاوت، فبعضها أكبر من بعض، كما أشار هذا الحديث الذي سمعتم حيث قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فيجب الحذر منها جميعا. وهذه الكبائر هل لها عد محدد بعدد معين، أو أنه ليس لها ذلك؟ ذكر بعض أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ كما وردت في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، والحديث صحيح. فقال رضي الله عنه: هي إلى السبعين أقرب. ويروى أيضا أنه سأله سائل آخر فرد عليه بقوله رضي الله عنه: هي إلى السبعمائة أقرب. دل ذلك على أن عدد الكبائر من الذنوب عدد كبير، ضابطها ما سمعتم في التعريف، وخطرها عظيم لما يترتب عليها من الوعيد الشديد ومن العقوبة. ويجب التوبة منها إذا وقع العبد في كبيرة من كبائر الذنوب، وجب عليه أن يبادر إلى أن يتوب من هذا الذنب الكبير ومن كل ذنب. أن الشق الثاني من الذنوب هو الصغائر، والصغائر هي كل ذنب دون الكبائر، ما سوى الكبائر. ويجب على العبد أن يحذر كل الذنوب من صغائرها وكبائرها. فيجب عليه أن يستغفر الله تعالى وأن يتوب، وأن يكون هذا ديدنه في كل وقت، في الليل والنهار، وفي السر والعلن يستغفر ربه ويتوب إلى الله عز وجل، يقلع عن الذنب الذي ارتكبه ويعزم على ألا يعود إليه، ويعزم على فعل الطاعة مستقبلا، وإن كان الذنب فيما يتعلق بينه وبين العباد من أخذ حقوقهم أو الاعتداء عليهم، فيجب عليه أن يستسمح منهم وأن يطلب العفو منهم، فهذا من شروط التوبة النصوح. هذه الفائدة الأولى، وخلاصتها تعريف الكبيرة وذكر ما ورد في خطرها وما ورد في عددها ووجوب التوبة منها.
أربعة عناصر في هذه الفائدة. الفائدة الثانية في هذا الحديث الحث على الوعظ والتذكير للناس، ومن أساليب الوعظ والتذكير التحذير من المعاصي، التحذير من المعاصي وخاصة الكبائر التي توبق العبد وتهلكه. إذا أشاء الله عز وجل ذلك وكان من المؤمنين، لأن مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبائر من المؤمنين أنهم إن تابوا في الدنيا تاب الله عليهم، والتوبة تجب ما قبلها مهما عظمت الذنوب وكثرت، وإن ماتوا على كبيرة من الكبائر أو كبائر من الكبائر دون توبة وهم من أهل الإيمان فأمرهم إلى الله، هم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنهم وأدخلهم الجنة مع أول الداخلين، وإن شاء عذبهم بقدر ما جنوا من تلك الكبائر يطهرهم بعقوبات في الدار الآخرة ثم يدخلهم الجنة برحمته تبارك وتعالى أو بشفاعة الشافعين، وكل ذلك من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر الأمة وعظها، ولذلك يشرع للإنسان أن يحث إخوانه وأهله ومن استطاع يحثهم على طاعة الله وعلى الابتعاد عن معاصي الله وخاصة كبائر الذنوب. وانظر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. كرر هذا الخبر وهذا القول وهذه الموعظة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. هذه ثلاثة من الذنوب الكبيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظمها وأكبر الكبائر على الإطلاق الشرك بالله عز وجل. ولذلك الفائدة الثالثة تعريف الشرك وذكر أنواعه وبيان خطره. والشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، أو أن تشرك غير الله مع الله في العبادة. وهذا الشرك الأكبر شرك عظيم، أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض، ينبغي الحذر منه. والنوع الثاني الشرك الأصغر، وهو ما دل الدليل على أنه شرك أصغر بنص يدل على أنه شرك أصغر، كالرياء اليسير وكالحلف بغير الله تعالى وكقول لولا فلان لحصل كذا وكذا، هذه من أنواع الشرك الأصغر. أما أنواع الشرك الأكبر فكثيرة، مثل الذبح لغير الله تعالى والنذر لغيره والاستغاثة بغيره في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كمن يستغيث بالموتى والمقبورين والقباب والجن يستغيث بهم ويطلب منهم جلب المنافع ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، وكمن يطلب الرزق الذي لا يقدر عليه إلا الله يطلبه من غير الله، وغير ذلك من الأنواع الخطيرة التي هي من ضروب الشرك الأكبر. ويجب الحذر من الشرك كله، ولا يتساهل بأمر الشرك الأصغر لأنه خطير، فقد خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. وفي الحديث الصحيح خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه ذات يوم وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة تظهر في آخر الزمن وعلامة من علامات الساعة الكبرى، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وفي حديث آخر: الشرك الأصغر، دل ذلك على خطورة الشرك الأصغر. ومما يدل على خطورة الشرك الأصغر قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أهون علي من أن أحلف بغيره صادقا. فدل ذلك على أن الشرك الأصغر ذنبه عظيم، أعظم من كبيرة الكذب، الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، أعظم من أن يأتي نوعا من أنواع الشرك الأصغر وهو الحلف بغير الله عز وجل. ومن هنا ينبغي الحذر من الحلف بغير الله، كالحلف بالأمانة أو بالنبي أو بالولي أو بالأب والأم أو بالعيش والملح أو بأي مخلوق من المخلوقات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فينبغي الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته تبارك وتعالى. ومصير الشرك الأكبر، مصير صاحب الشرك الأكبر الذي يموت عليه إلى النار وبئس القرار، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهكذا ينبغي الحذر من الشرك الأصغر لأنه خطير. واختلف أهل العلم هل يغفر لصاحبه إذا مات عليه أو لا يغفر، فمن العلماء من أدخله في كبائر الذنوب التي هي دون الشرك وقال أنه تحت المشيئة، ومن العلماء قال إنه لا يغفر بل يحاسب عليه العبد إذا مات عليه. وهذا الاختلاف بين العلماء دلالة على خطر الشرك الأصغر، كون العلماء الأجلاء والأئمة الأعلام من قديم ومن حديث اختلفوا في مصير المشرك شركا أصغر، دل ذلك على خطورته وأنه ينبغي الحذر منه. وعندنا فائدة الرابعة، وهي واجب الأمة أمام خطورة الشرك. هذا الواجب علينا جميعا هو أن يتضرع العبد إلى الله عز وجل دائما بأن ينجيه من الشرك كله، صغيره وكبيره، كما ذكر الله عز وجل عن نبيه وخليله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو خليل الرحمن كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، ومع ذلك يبين للأمة التي تأتي بعده أن الشرك خطير ينبغي الحذر منه. ومن أعظم أسباب الوقاية دعاء الله عز وجل، أن تدعو الله أن يجنبك الشرك. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وفي حديث آخر ورواية أخرى: وأستغفرك لما تعلم. فالله علام الغيوب، فينبغي الحرص على الدعاء وأن يجنبك الله الشرك كله، وأن تتوب إلى الله من شرك قد تقع فيه من قول أو اعتقاد أو فعل. فأعظم حرص الشيطان على الإنسان في كل زمان أنه يحرص على إيقاع العبد في هذه الحياة على الشرك، في الشرك بالله عز وجل. لأن الشيطان يعلم أن من وقع في الشرك الأكبر فإن أعماله لا تقبل، مهما صلى ومهما صام دون توبة من هذا الشرك، بل بقي على إشراكه ويعبد الله عبادات أخرى وهو مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إذا أفضل يوم القيامة إلى الله عز وجل، ولا بد من القدوم على الله لكل عبد، قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأنهم مشركون كفار وكانوا يعملون أعمالا صالحة، كانت عندهم أخلاق كريمة، وكانوا يقيمون الحج والعمرة ويتصدقون، وعندهم مكارم من الأخلاق، لكن الأساس غير موجود، الإيمان بالله غير موجود، كانوا يشركون بالله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن أسباب، بل وأعظم أسباب الوقاية من الشرك بالله عز وجل، أن تدعو الله بأن يجنبك الشرك. ومن الدعاء: اللهم ارزقني فعل الخيرات وترك المنكرات. وأعظم منكر هو الشرك بالله عز وجل. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وردت بصيغة واحدة مع الأول، ووردت بصيغة مستقلة، ولعل الأرجح جمعه: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. تشريع للأمة، دلالة على خطورة الكفر بالله عز وجل، خطورة الشرك. الشيطان قاعد للإنسان بالمرصاد في هذه الحياة ليغويه، وأعظم سبيل الغواية أن يوقعك في الشرك بالله أو الكفر بالله في نوع من أنواعه، لأن الشرك أنواع والكفر أنواع. فربما يقع الإنسان في زلة بلسانه يصبح بها مشركا، وإما باعتقاد بقلبه كالخوف السري، كمن يخاف الجن من دون الله عز وجل أنهم يضرونه أو ينفعونه من دون الله عز وجل، شرك أكبر. وهكذا بقية أنواع الشرك الأكبر يحذرها العبد بالدعاء أولا. والوسيلة الثانية: التفقه في الدين. نعم، من سبل الوقاية من الشرك بالله ومن المعاصي كلها أن تتعلم، تتفقه في الدين، تجلس في حلقات العلم، تقرأ كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى شخص من أهل العلم والمعرفة يبين لك ويوضح لك عقيدة أهل السنة والجماعة، يحذرك من العقائد المنحرفة، وأعظم العقائد المنحرفة الشرك بالله عز وجل. إذن هذه وسيلة ثانية، وهي وسيلة عظيمة ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته، ولا تركها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، بل كانوا يتتبعون حلق العلم وحلق الذكر وحلق الفقه في الدين، ويجوبون الأماكن التي تقام فيها، بل كانوا يرحلون من إقليم إلى إقليم، وهكذا التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورحمهم، كانوا يرحلون يهتمون بحلقات العلم ومجالس العلم ومجالس التفقه في الدين. فنحمد الله عز وجل على أننا في مجلس من مجالس العلم، من مجالس الفقه في الدين. يجلس العبد يسمع شيئا من الآيات القرآنية، وشيئا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أقوال أهل العلم والمعرفة الذين سطروا علمهم في كتبهم. والحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل علينا، مكنك الله بالسمع والبصر والعافية والمشي والحركة والعقل السليم، تغدو وتروح في هذه الحياة، تجوب البراري والغفار. استعمل هذه النعمة في طاعة الله. والله من أعظم سبل الجهاد في سبيل الله أن تجلس في حلقة من حلقات العلم، أو تغدو أو تروح من بيتك إلى بيت من بيوت الله، أو إلى مدرسة يعلم فيها العلم، أو جامعة، أو مكان يستفاد منه. فينبغي علينا جميعا أن نحرص بأنفسنا. الشيطان لا يترك أحدا، والمعصوم من عصمه الله. ثم نذكر أيضا إخواننا وأهلنا في البيوت، نذكرهم بأهمية حلقات العلم وأهمية التفقه في الدين. ولنعلم جميعا أن ما وقع في الجهل والضلال والشرك بالله وغيره من المعاصي، من أعظم أسباب هذا هو الإعراض عن حلقات العلم، الإعراض عن التعلم، الإعراض عما فيه الخير للإنسان، يدله على الخير ويحذره من الشر. فهذا واجبنا جميعا. وهذا المستفاد الرابع من هذا الحديث العظيم، بيان واجب الأمة أمام خطورة الشرك. خامسا، تعريف العقوق. وحكم عقوق الوالدين، والأدلة على ذلك وأمثلة على ذلك. العقوق تعريفه كل قول أو فعل يتأذى به الوالدان من ولدهما، كل قول أو فعل تحصل به أذية للوالد أو للوالدة فهو عقوق، كبيرة من كبائر الذنوب، بل أعظم من كبائر الذنوب، أكبر الكبائر عقوق الوالدين. أن يصدر منك تصرف أيها الابن أو البنت، الخطاب للجميع، للأبناء والبنات، حتى بعض أهل العلم يقول يلحق بالأب الجد، ويلحق بالأم الجدة، والدان، ولكن في المنزلة الأولى والمرتبة الأولى الأم مباشرة ثم الأب المباشر. ومن الأمثلة على العقوق الهجران، تهجر أباك أو تهجر أمك، الله أكبر، رفع الصوت عليهما، قول أف لهما كما قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. توجيه حكيم عظيم من الله عز وجل لعباده يدل على التربية السليمة. فمن أراد أن يربي أولاده التربية السليمة يربي بما رب القرآن به العباد. ومن جملة التربية أن تربي أولادك على بر الوالدين، تشعرهم بأن هذا الأمر من الله عز وجل للعباد كلهم، للذكور وللإناث، أن يهتموا بآبائهم وأمهاتهم. هكذا العصيان للوالدين، هكذا الضرب، هكذا التسبب في بكائهما أمر خطير. تضطر الوالدان إلى أن يبكيا من سوء التصرف من قول أو فعل، تحزنهما. ولذلك ينبغي الحذر من إطلاق الأخبار عند الأبوين مما يسبب حزن الوالدين أو أحدهما. كذلك نهرهما أو ذمهما عند الناس، كذلك بالألفاظ المستقبحة تطلق على الأب أو على الأم بألفاظ نستهان بها تؤدي إلى الذم والاحتقار والاستهتار. الله أمرنا بالإحسان وبالوالدين إحسانا، وصاحبهما في الدنيا معروفا حتى ولو كانا مشركين، صاحبهما في الدنيا معروفا. فما أعظم توجيه ربنا عز وجل، وهكذا توجيه نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وهذا الحديث رواه البخاري. قرن عقوق الوالدين بأمرين عظيمين، أعظمهما الشرك بالله، ويلي الشرك بالله قتل النفس بغير حق، ثم يلي ذلك أن تعق والديك. فالأمر خطير، فليتق الله الأبناء والبنات في والديهم، يحسنوا إليهم بكل معاني الإحسان من الكلمة الطيبة والعمل النافع والمساعدة والدعاء وبذل الخير وكف الشر وكف الأذى والصبر في هذا السبيل، الأمر يحتاج إلى صبر. وإذا مات الوالدان يبقى البر بهما من الإحسان إلى قرابتهما والصلة لهما والصدقة عنهما والاستغفار لهما والدعاء، أمور عظيمة فتحها لنا الشارع العظيم لكي نلجها نسلكها لنحصل على الخيرات العظيمة. الفائدة السادسة: تعريف شهادة الزور. وخطورة ذلك. شهادة الزور هي الكذب، كلمة جامعة لشهادة الزور. كل كذب فهو شهادة زور وقول زور، في النصوص ورد قول الزور وورد شهادة الزور، قول الزور أعم من شهادة الزور، لأن كلمة قول تدخل فيها الشهادة. والله عز وجل يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قرن الله عز وجل قول الزور بماذا؟ بالشرك، بعبادة الأوثان التي هي نوع من أنواع الشرك الأكبر، يعبد صنما أو وثنا يسجد له ويتقرب إليه بأنواع من العبادة، شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. قرن الله بهذا الجرم العظيم شهادة الزور وقول الزور، دل ذلك على خطورة ماذا؟ خطورة شهادة الزور. كأن يقول مثلا شخص يأتي بكذب، كذبة كذبة، والله حصل كذا وهو لم يحصل، أو بعت كذا بكذا وكذا وهو لم يحصل ذلك، أو يشهد على شخص ظلما وزورا بأنه قطع كذا أو أخذ مال فلان أو عليه حق كذا وكذا أو ما شكل ذلك، هذا قول زور، شهادة زور. إذن شهادة الزور ظلم للنفس أولا وظلم للغير، وفيها إباحة لما حرم الله عز وجل. عندما تحلف لشخص وتشهد له بأن له مال كذا أو الأرض الفلانية بكذا يستحقها فلان وهو لا يستحقها، ليس الأمر صحيحا، تقتطع مال امرئ بغير حق وتجعله لهذا الإنسان الذي ليس له حق، فهو مما جعل الشيء المحرم مباح، تجعله لشخص من الناس. وفي الحديث الثابت الذي رواه مسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا وإن شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، مسواك، لو تحلف عليه بأنه لك وهو ليس لك، أو أنه لفلان وهو ليس لفلان، شهادة زور، اقتطعت مال امرئ بغير حق فيستحق بذلك ماذا؟ النار، وتحرم عليه الجنة، وهذا من نصوص الوعيد الشديد. فينبغي الحذر أيها الإخوة من الكذب بشكل عام، فإن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب وأمر خطير على المجتمعات، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار، حديث. فهو خطير. من النصوص الواردة التي تحذر من شهادة الزور ومن الكذب على وجه العموم، قال الله تعالى في صفات أهل الإيمان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. مما ورد في تفسير الزور في هذه الآية قيل أنه الكذب كما سبق معنا، إذن فالكذب خطير، وتفسير من أهل العلم، تفسير الزور بالكذب تفسير من أقوال أهل العلم مشهورة في كتب التفاسير. وقيل: هم الذين لا يقيمون الشهادة الباطلة، لا يشهدون الزور، لا يشهدون بباطل. وقيل: هم الذين لا يحضرون مجالس الكذب والفسق والغناء واللهو المحرم، لا يشهدون هذه الأماكن، بل يشهدون أماكن ماذا؟ الخير والعلم والهدى والتقى والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حلقات العلم، قراءة القرآن، المذاكرة في علوم الدين، يشهدونها أهل الإيمان، ولا يشهدون مجالس الغفلة عن ذكر الله، مجالس اللهو الباطل والغناء، لا يشهدونه ولا يجلسون في مجالسه ولا يستمعون إلى قنواته. والخلاصة أيها الإخوة أن شهادة الزور خطيرة، سواء كانت لوحده الإنسان مع شخص آخر أو أمام الحاكم والقاضي، فقد يشهد الإنسان شهادة زور أمام شخص أو حتى لوحده يكذب أن هذه الأرض لفلان وهي ليست لفلان، وقد تكون أمام القاضي أو الحاكم فيشهد شهادة كذبا متعمدا أن هذه لفلان وهي ليست في الحقيقة له، فينبغي الحذر من ذلك لأنها تضيع الحقوق، تعين الظالم، تقوض الأمن في المجتمعات. شهادة الزور لأن الإنسان إذا غلب، ونعوذ بالله من غلبة الرجال، قد ورد الحديث ومن ضمنه وأعوذ بك من قهر الرجال وغلبة الدين، من قهر الرجال وغلبة الرجال أن يشهد عليك شخص بأنك اقتطعت مال امرئ أو أن هذا المال ليس حقك وهو ليس كذلك، زورا وبهتانا، ظلما وعدوانا، ففيه انتهاك للأمن الذي يحافظ عليه دين الإسلام. الحديث الثاني الذي قرأناه، الحديث الثاني الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح كما ذكره الوالد رحمه الله في كتابه شرح المفرد، شرح الأدب المفرد، قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نستفيد منه أن من وسائل التعلم كتابة العلم، تقييد العلم، قيده عندما تسمعه، لأن العلم ينسى، يفوت عليك إذا ذهب وقته وأوانه، فسجل كل ملاحظة، كل فائدة، حتى ولو أنك قد سمعتها من قبل، اكتبها وسجلها، تأتي عليها الحاجة يوما من الأيام، تقرأ هذا الكتاب تجد هذه الفائدة، تتذكر ذلك اليوم الذي جلست فيه في حلقة من حلقات العلم. سبب من أسباب بشارة النفس بالخير والطمأنينة بالخير، لأن النفس ترتاح إلى فعل الخير سواء كانت موجودة في الوقت الحاضر أو كان في الزمن الماضي. قال: والراد: فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال، ثلاثة أشياء. إذن الفائدة نجعلها تستقل عن الفائدة الأولى التي ذكرناها، وهي بيان أن كتابة العلم من المهمات العظيمة في طلب العلم وفي تقييد الفوائد. وثانيا فيه التحذير من ثلاثة أمور: الأمر الأول كثرة السؤال. كثرة السؤال فسرت بعدة تفسيرات، قيل سؤال الناس من أجل التصدق عليه، يسألهم يطلبهم: أعطوني مما أعطاكم الله، ويشكو حاجته للناس. كثرة السؤال منهي عنه، وسيأتي معنا متى يباح للإنسان أن يطلب وأن يسأل الناس، لكن الأصل ماذا؟ النهي عن كثرة السؤال وهو طلب الحاجة من الناس. وقيل أن المقصود بكثرة السؤال هي كثرة الأسئلة الملقاة على النبي عليه الصلاة والسلام في عصر التشريع، والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي ويبين للأمة التشريعات العظيمة، فنهي الناس عن ذلك. وقيل كثرة السؤال للعلماء لتعجيزهم أمام الملأ، يسأل عن مسألة ليعجز هذا المعلم أمام الناس فيفحمه بهذا السؤال، هذا منهي عنه. تعنت، إظهار أنك صاحب علم لتظهر علمك أمام المجموعة أمام الحاضرين، هذا منهي عنه. أما سؤال المسترشد للعالم ولطالب العلم وللمعلم فليس فيه شيء، بهذا الشرط ألا يكون ماذا؟ تعنتا، ولا لقصد إيش؟ إفحام هذا العالم وهذا المعلم. كذلك من سؤال أيضا ذلك المنهي عنه السؤال عما لا يعنيه، يعني لا يعنيك هذا الأمر اتركه، الدخول في خصوصيات الإنسان لا تسأل عن ذلك، شيء يخصه لا تسأل عن ذلك، هذا يدخل في كثرة ماذا؟ السؤال. إذن لفظ عام يشمل كل شيء يسبب ماذا؟ يسبب أمرا باطلا، يسبب إزعاجا، يسبب تعنتا، يسبب أمرا خطيرا على السائل أو على من؟ أو على المسؤول. أما كثرة سؤال الله فشيء معروف، يعني أن عبادة عظيمة، من أجل العبادات أن تطلب من الله عز وجل دائما وأبدا، فالله يحب الملحين من عباده في الدعاء. كثرة السؤال لله عز وجل والدعاء من الأمور المطلوبة شرعا في ليلها ونهارها، وهو الغني سبحانه وتعالى الحميد. والأمر الثاني الحذر من إضاعة المال، وفي التحذير من إضاعة المال أمر بحفظ المال. إذن عندنا في هذه الفائدة تابعة للفائدة الثانية، وهي الأمر بحفظ الأموال ومن وكسبها من وجه الحلال. لا بد أن يكون الإنسان مكسبه حلالا، من أنواع التجارات المشروعة من بيع وشراء وتجارة وإعارة وتجارة وغير ذلك من أنواع الكسب الحلال. يحذر الإنسان الكسب المحرم، يسأل الإنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قربنا الوقت باقي خمس دقائق بس إن شاء الله. صحيح، إنك إن تذر أغنياء ورثتك أغنياء،
يعني إذا قدر الله عليك ما تموت إلا عندك تلك الأولاد
أفضل. هذا إذا استطاع الإنسان أن يجمع مالا حلالا فنعم المال الصالح للرجل الصالح، له لنفسه ولأولاده وورثته من بعده، يكفهم عن أن تكفف الناس وعن أن يصبحوا عالة وفقراء، هذا من الخير العظيم. هذا أرشد به النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. صدقت، الله يوفقنا وإياكم. إذن تحرص على كسب المال من وجه الحلال، تحرص على حفظه بأن لا تنفقوا إلا في وجه مطلوب شرعا أو مباح، تحذر الإسراف، تحذر إضاعة المال، تحذر التبذير، تحذر إنفاق المال في المعاصي. احذر المال الذي يوصلك إلى معصية أو يؤدي إلى معصية، توقف، لا تنفق هذا المال في هذه المعصية، فأنت مسؤول. ثق بأن الله عز وجل سيسألك عن هذا المال الذي أنفقته واستعنت به على معصية أو أنفقته في معصية من المعاصي. يحذر الإنسان المسكرات، المخدرات، يحذر إنفاقه في القات، نوع من أنواع المخدرات والمفترات، وإن تهاون به كثير من الناس ولا يرون فيه بأسا، بل الحق مع أهل العلم والمعرفة الذين أفتوا بأن القاتل مأكول حرام ولأسباب عظيمة ذكرها أهل العلم، فينبغي الحذر من صرفه في المسكرات وفي المخدرات وفيما لا يحل، بل ينبغي للإنسان أن يحرص على أن ينفق ماله ويبذله في أوجه الحلال وما أكثرها ولله الحمد. والأمر الثالث قيل وقال، هذا الحذر من زلات اللسان يا جماعة، قيل وقال منها الحكاوي والقصص الكاذبة التي يسردها بعض الناس في المجالس، قصص كاذب من أجل أن يضحك الناس، من أجل أن يضيع الوقت. أعظم شيء أن تضيع الوقت، تضيعه وتزيد على ضياع الوقت. قيل وقال كلام فاضي كما يقولون لا منفعة فيه، بل ربما فيه المضرة عليك وعلى الآخرين الجالسين. ينبغي أن يضبط الإنسان لسانه وألا يتكلم إلا بكلمة فيها فائدة له أو فائدة للحاضرين أو في المجتمع. لا بأس أن الإنسان يمزح بمزح نظيف وشريف يسلي نفسه ويسلي إخوانه الجالسين وأهله معه، لكن بكذب، الكذب لا يجوز إلا في ثلاثة أحوال كما تعرفون. كذب الرجل في الحرب، الحرب خدعة، وكذب الرجل مع زوجته من أجل أن يصلح الأمور، تصلح الحال والعلاقة بينه وبين زوجته، خاصة عند ماذا؟ عند بداية شقاق وخلاف. شوف كيف رأب الصدع بين الزوجين مهم جدا. أباح لك أن تكذب عليها وتعدها بأمور وأنت في قرارة نفسك لا تستطيع. والكذب من أجل الصلح بين الناس أو بين فردين متشاحنين صاروا إلى القطيعة وإلى الهجران، تذهب إلى شخص منهما وتقول له فلان صاحبك يثني عليك ويتمنى أن يصلك وأن يزورك وأن يصلح ما بينكما، ثم يذهب إلى الآخر ويقول له ما قاله للأول، من أجل ماذا؟ رأب الصدع حتى لا يحصل يبقى الخلاف والشقاق. انظروا إلى ديننا، دين الإسلام دين العظمة، دين الكمال، دين الرحمة والألفة والمحبة بين الناس، فينبغي ملاحظة ذلك. الكذب لا يجوز إلا في الثلاث الحالات كما ذكر أهل العلم. أما إطلاق اللسان في كل أمر، أعظم خطر ربما يزل لسانك فتكفر بالله. أولئك القوم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كفروا بماذا؟ كلمات يسيرة، وهم يسيرون قالوا نريد أن نقطع الطريق، يتحدثون تفكهون بالكلام، فقال بعضهم ما رأينا مثلكم، رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون من؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. ماذا أنزل الله؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أبالله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر خطير يا جماعة، لابد من ضبط اللسان. كل واحد منا والله يحتاج إلى جهاد للسانه ويكف أذى اللسان عن نفسه وعن الآخرين، وهذه تحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.